بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني من مجالس هذا التفسير، وهو المأثور عن نفطويه رحمه الله تعالى من تفسير القرآن الكريم، ونبدأ القراءة فيه بحسب ترتيب الجامع لهذا التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، من سورة الفاتحة. ذكر العلامة أبو البقاء العكبري في الفروق اللغوية في معنى أم القرآن عن الخليل قال: كل شيء إذا ضم إليه ما يليه يسمى أمة. قال نفطويه: ولهذا سميت أم القرآن وأم الكتاب.
نعم، هذا المنقول عن نفطويه: ولهذا سميت أم القرآن وأم الكتاب. والأصل أن كل شيء، كما قال الخليل، أن كل شيء إذا ضم إليه ما يليه يسمى أما، يسمى أما. ولهذا الفاتحة لما كان إليها يرجع الأصول العامة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالمعاني الموجودة في القرآن كله تعود إلى الأصول الموجودة في سورة الفاتحة. ولهذا سميت بأم القرآن وأم الكتاب وبفاتحة الكتاب، كما جاءت بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء إذا كان رأسا وينضم إليه غيره فإنه يسمى أما، ولهذا سميت مكة بأم القرى، سميت مكة بأم القرى، وذلك لتقدمها في الفضل والشرف أو في الوجود أو لأن الأرض دحيت منها كما ذكر المعلقون. ولكن لعل هذا الأشهر فإنها سميت بأم القرى لأنها خير القرى على الإطلاق، ولأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليها، ولأن الناس يقصدونها من كل فج عميق، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يأتون من كل فج عميق. إلى ماذا؟ إلى مكة، حيث هي مقصد الناس. ولهذا صارت أم القرى، صارت هي أم القرى. ففاتحة الكتاب هي أم الكتاب وهي أم القرآن، لأنها إليها ترجع المعاني الكلية الموجودة في القرآن الكريم. ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد أتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد في الصحيح لما قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد فقال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والقرآن العظيم، فهذا دليل على أن القرآن يعود إلى فاتحة الكتاب في موضوعات، القرآن يعود إلى فاتحة الكتاب. فقد تضمنت فاتحة الكتاب أنواع التوحيد، سواء ما تعلق بالربوبية الحمد لله رب العالمين، أو بالأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو ما تعلق بتوحيد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا أول فعل ذكر في القرآن بحسب ترتيب مصحف عثمان، وهو الفعل نعبد. وأول أمر أيضا ورد في القرآن من أفعال فهو: أعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففيه توحيد العبادة: إياك نعبد، يدل على هذا التوحيد تقديم ما حقه التأخير من هذا الضمير إياك على الفعل، مما يدل على الاختصاص، وأن الله سبحانه وتعالى مختص بالعبادة فلا يعبد سواه، وأنه لا حول ولا قوة لنا على عبادته إلا بإعانته سبحانه وتعالى. ولهذا خلاصة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل قال: هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. فمن العبد العبادة، ومن الله سبحانه وتعالى الإعانة، من العبد العبادة ومن الله سبحانه وتعالى الإعانة. ولهذا ورد الجمع بينهما في كتاب الله عز وجل كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. اعبد الله عز وجل متوكلا عليه، لأنه لا قدرة ولا حول ولا قوة للإنسان على عبادة الله عز وجل إلا بإعانته. ولهذا شرع في الأذان، وأنت تردد الأذان شرع أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ولو كنت في المسجد ليس في البيت، لأنه لا تحول لك من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن هيئة إلى هيئة، إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا كان أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه هو باب الإفلاس، باب الإفلاس، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر العبد ذلك وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل على قدر توكله. ولهذا جاء في الصحيح أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ما زاد إبراهيم عليه السلام عن أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط هذا هو، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما ما يروى من أن جبريل جاء وقال هل تسأل شيئا وكذا، قال أما إليك فلا، وأما إلى الله عز وجل فعلمه بحال يغني عن سؤال، هذا لم يصح. والأنبياء ما كانوا يكتفون بهذا، ما كانوا يقولون علمه بحالنا يغنيه عن سؤالنا، بالعكس الأنبياء أعظم من كان يسأل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل عن الأنبياء سؤالهم لله سبحانه وتعالى في كثير من آي القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل كثيرا: اللهم ما هازم الأحزاب ومجري السحاب اهزمهم وزلزلهم، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما. فالأنبياء ما تركوا الدعاء، ما يقال علمه بحاله يغني عن سؤال. ولهذا هذه اللفظة لا ينبغي للإنسان أن يقولها وهو يثني على الله عز وجل فيقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، لا، لكن ممكن للإنسان أن يتوسل بحاله: اللهم أنك ترى مكاني وتعلم حالي وتسمع كلامي، اللهم كذا، تتوسل بالحال وأنك قد بلغت من الضعف ما بلغت، كما قال زكريا عليه السلام: قد بلغ إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. فالإنسان يتوسل بحاله نعم، لكن ألا يدعو الله سبحانه وتعالى بناء على أن علم الله عز وجل بحاله يغني عن سؤاله، هذا ليس معروفا في الأنبياء. فهذه القصة لم تثبت، هذه القصة لم تثبت. فما زاد إبراهيم عليه السلام عن أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان ما كان من الله عز وجل أن قال، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه الفاتحة هي خلاصتها إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا تستطيع أن تقول هذه خلاصة الكتب السماوية، لأن إذا كانت خلاصة الفاتحة، والفاتحة فيها خلاصة القرآن، والقرآن هو المصدق لهذه الكتب السابقة والمهيمن عليها كلها، إذن يكون أعظم معنى مستخلص من الكتب السماوية فاعبده وتوكل عليه، هذا هو، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خلاصة المعنى، عبادة الله والافتقار إليه، هذا مقام الأنبياء. ولهذا لما تبع فرعون وقومه موسى وقومه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فعلا يا إخواني، ما الذي أمامهم؟ البحر. ومن الذي وراءهم؟ فرعون وقومه، ما أحد إلا هذا أصلا، ما أحد إلا البحر أمامهم. فقالوا إنا لمدركون، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. تخيلوا يا أخواني، وصل المشركون الغار بهذه الجحافل وتلك الجموع، ما الذي يبقى؟ أن الواحد ينظر تحت قدميه بس، لا باب على غار ولا عنكبوت قد نسج ولا حمامتان قد وقفت وباضت، كل هذا لم يثبت أبدا، إنما لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. هذا موقف وهذا موقف، هذا ما قاله الصديق، وأنتم تعلمون الصديق بمواقفه واستسلامه، لكن هذا موقف عظيم. فقال موسى لقومه لما قالوا إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، كلا بقلب الواثق الذي وعد بنصرة دينه وحفظ أوليائه، إن معي ربي سيهدين إلى ما فيه النجاة. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهنا قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فنجاه الله سبحانه وتعالى، وأعمى الله عز وجل هؤلاء المشركين أن ينظروا في هذا الغار، وإلا لو نظروا لرأوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، فعصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة، والناس في هذا المقام يتفاضلون وتفاوتون. انظر إلى هؤلاء أصحاب موسى، الخلص نقاوة أصحاب موسى عليه السلام، قالوا إننا مدركون، ونقاوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه الذي قال له لو نظر أحد بحث قدمي. لكن انظروا إلى الأنبياء، ولهذا في هذا الرد على الصوفية الذين يقولون بأن مقام الولي أعظم من مقام النبي ومقام الرسول، لأن عندهم مقام النبي أعلى من مقام الرسول، فعندهم الترتيب ولي رسول نبي، فالنبي ولي ونبي ورسول، وعندنا العكس الرسول النبي الولي، فنبي واحد خير من جميع الأولياء لأنه مصطفى. فقال موسى ما قال، وقال محمد صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال إبراهيم ما قال، ما الجامع؟ فاعبده وتوكل عليه. ما الجامع؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الجامع، هذا هو الجامع. اذهب فلن يضيعنا. قالت إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم. قالت إذا فلن يضيعنا، طالما هذا من أمر الله. طبعا في جو مخيف جدا، جو مخيف، لو قيل لك أنك تكون في هذه البلدة والكهرباء تنقطع في هذه البلدة على ما عليه، واعلم أنه لن يكون أحد في هذه البلدة سواك، قد يدخلك الخوف ويهجم عليك الهلع والفزع، وأنت وحدك في البلدة وقد انطفأت الكهرباء والظلام دامس وغير ذلك. كيف بمكة في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي لا أحد يسكنها، هي مخيفة الآن، مكة مخيفة الآن، إن طلعت الجبال وصعدت مرتفعاتها الآن ترى في هذه الجبال والله خوفا، إذا ابتعدت عن الإضاءة شيئا ما وجئت إلى بعض هذه الأماكن المرتفعة من الجبال والله تخاف، وهي مليئة بالأنوار ومليئة بالفنادق ومليئة بكذا، ومع ذلك تخاف. كيف بمكة في هذا الوقت، في هذا الوقت وليس مع أحد، ولدها صغير ما مع أحد، ولكن سبحان من يمن على عباده بهذه الثقة التي هي زبدة الشريعة وخلاصة العبودية. والناس يتفاضلون، من هنا نعلم أن ما في القلب يقع فيه التفاضل، خلاف المرجئة الذين يقولون بأن الناس في الإيمان سواء، في أصل هذا الإيمان الناس فيه سواء. كيف سواء؟ كيف الناس سواء في الإيمان؟ كيف والناس يتفاضلون تفاضلا عظيما. شوف بين النبي وبين أبي بكر في الغار، وانظر بين النبي بين أبي بكر وبين عمر يوم الحديبية، بين أبي بكر وبين غيره يوم المعراج. فسبحان من يفاضل بين عباده، بين أم سليم التي أصيبت في ولدها وبين غيرها، كيف جاءت هذه الثقة التي لم يظهر شيء من معالم هذا الحزن على وجهها، والله يعلم حزن الأم على فقد ولدها في قلبها، أو أنها لم تكن حزينة، تلك رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباد، لكن كيف عادت بإيمانها إلى هذه الدرجة؟ هذا معنى إخواني يقع فيه التفاضل بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني من يقول هذا؟ من يقدر على أن يقول لإبراهيم عليه السلام، تقول زوجته لإبراهيم عليه السلام في هذا الجو المخيف الله أمرك بهذا؟ ما زادت على هذا يا إخوان، وأتت الأمر من نهايته، لا قالت كيف تتركنا وأنت ذايب إلى زوجة ثانية وأنت كذا، وخلاصة يا إخوان حولها يدندن الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. الله أمرك بهذا؟ يا الله لو رجعنا إلى هذا المعنى، هو هذا الخلاصة، هو هذا الخلاصة. لا داعي لجدال، لا داعي لصفصطة، لا داعي لأخذ وعطى، لا داعي لكل هذا. الله أمر، الرسول أمر، نعم إذن سمعنا وأطعنا. ففي باب الاستجابة سمعنا وأطعنا، وفي باب التكليف الله أمر، الرسول أمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الخلاصة، هذا خلاصة الدين كله. أمر يثبت، سمع يستجاب به وطاعة، سمعنا وأطاع. الله أمرك بهذا؟ نعم. إذا فليضيعنا، لأن الملك كله بيد الله. إيه ظلام وإيه نور وإيه أنيس وإيه أنا آنس ببشر ولا آنس برب البشر الذي خلق. هذا المعنى نظري طبعا موجود عندنا، نظري 100% ونخطب فيه وننتقي له أعلى الألفاظ، لكن الواقع العملي يقع فيه التفاضل بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عرفتم يا إخواني كيف أن التوحيد هذا متعلق بأعمال القلوب، كيف أن الإيمان هذا يتفاضل في ناس ولا يمكن أن يكون الناس فيه سواء في أصله أو في متمماته ومكملاته. من هنا يقول أهل السنة والجماعة أنا مؤمن إن شاء الله فيما يتعلق بالأعمال، أما فيما يتعلق بالاعتقاد أجزم ولا أستثني، أقول أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه خلاصة فاتحة الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، هي أم القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة إلا من الوقف بفاتحة الكتاب. وأظن جاء في بعض الروايات، شوف يا أحمد في أم القرآن جاءت أحاديث بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك. ولهذا كانت أما لأنها يرجع لها موضوعات القرآن، فأنواع التوحيد كلها فيها، والأمر بالعبادة فيها، وأصول السنة فيها في هذه السورة، سورة الفاتحة. وأعظم غاية يريدها الإنسان وهي الهداية موجودة فيها، كل هذا موجود في هذه الصورة المباركة. ولهذا كانت هذه الصورة هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي الشافية وهي السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشافية كما قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وهكذا. نعم. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب. لهذا نعم تقول بأم القرآن في حديث عبادة أبي هريرة، نعم هذا عند البخاري أم القرآن. نعم. إذن هذا بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم نعم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير
لا هذا من تعليقه هو، هذا إلى هنا نفطوي. هو علق فقال المعتني قال بأن الإمام أبو جعفر الجزري قال سميت أم القرآن تقدم على سائر الصور وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتاب. تقدم طبعا على سائر الصور هذا فيما تعلق بترتيب مصحف عثمان، وإلا فهي ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن كآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكصور سورة المدثر يا أيها المدثر. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جميع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه أما، فتقول للجلد تجمع الدماغ أم الرأس، وتسمي له الجيش أما وهكذا. نعم، هذا بالنسبة لسورة الفاتحة وما ورد عنه فيها. نعم.
ومن سورة البقرة ذكر نفتويه في قوله تعالى لا شية فيها الشية اللون، والمعنى ليس فيها لون يخالف معظم لونها، هي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد،
كما قال تعالى
فاقع لونها.
نعم، ذكر نفتويه في قول لا شية فيها الشية اللون، اللون والمعنى ليس لها لون، لا ليس لها، ليس فيها لون يخالف معظم لونها، ليس فيها لون يخالف معظم لونها، هي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد، هذا معنى لا شية، مش معناها لا لون، لكن المعنى لا لون يخالف، لا لون يخالف، كما قال الله سبحانه وتعالى فاقع لونها. هذه البقرة التي أمر الله أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبحوها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا تورا. لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك، لكنهم عمدوا إلى التشديد على أنفسهم فقالوا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ولو أخذوا بالأولى أيضا لكفى من غير لون، قال إنه يقول لنا بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول لنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوه ما كذا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسوق في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة أي صحيحة لا عيب فيها، لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد مسلمة أي من الشية، وقال عطاء مسلمة القوائم والخلق، لا شية فيها قال مجاهد لا بياض ولا سواد. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، متقاربة في المعنى. نعم، قال المعلق أي ليس في قائمة بياض وهو التحجيل ولا في جبهتها بياض وهو الغرة، ومنه ثوب موشى يعني كثير الألوان، فالشية هي اللون والمعنى لا شية فيها أي لا لون فيها يخالف أصلها. نعم. طيب الثالث. نعم، في مسند أحمد حيث عبادة أم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ،
وعند مسلم أيضا.
نعم،
عند مسلم مسلم.
نعم، في حديث عبادة. نعم، اي نعم. نعم،
قال وذكر الامام ابو حيان الاندلسي عن نفطويه في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال يقال أشرب قلبه حب كذا، أي حل محل الشراب ومزجه، وهو كناية عن تغلغل حب العجل وعبادته في قلوبهم ومخالطته لعقولهم كما يتغلغل الشراب في أعضاء الجسم وعروقه.
نعم، يعني هذا معنى عظيم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لماذا عبر هذا التعبير؟ يعني معناه أن هذا الحب قد تغلغل ووصل إلى جميع أنحائهم. نعم.
وخالط حب العجل قلوبهم كما خالطت الحمرة بياض الجسم، ولذا قالوا بياض مشرب بالحمرة.
نعم.
وهذا تعبير عن شدة تعلقهم به.
نعم.
وأنشدوا إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا.
خلاص، إذا أشرب خلاص. ولهذا احنا عندنا الشيء إذا وضعته في الماء وكذا، أو إذا شربت الماء تخلل خلاص، لم يعد ينفصل ويتميز. نعم. قال أبو حيان وإنما عبر، نعم،
إنما عبر عن حب الشيء عن حب العجل بالشرب دون الأكل.
هذه فائدة، ليه عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؟ نعم.
لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها. قال بعضهم جرى حبها مجرى دمي ومفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل.
وأما الطعام
فقالوا هو مجاور لها غير متغلغل فيها ولا يصل إلى القلب منه إلا يسير. وقال تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير.
نعم، هذا هو السر في التعبير بأشربوا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حتى لم يدع شيئا، يعني خلص إلى القلب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العلي والربيع بن أنس، وذكر في ذلك حديث ولكن في ضعف عند أحمد حبك الشيء يعمي ويصم. وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في البحر أو ذراه في البحر فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه، ثم قال موسى أشربوا منه أو اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذاب، فذلك حين يقول أشربوا في قلوب العجل. لكن طبعا هذا لا يصح. نعم، فالمعنى أنه قد خلص حب العجل إلى قلوبهم، كالذين يقومون على قبور الموتى ويدعون من دون الله ثم يقولون والله هؤلاء نحن ما نلتفت إليهم ونعلم أنهم أموات وما يملكون شيئا، اعلم أن كل من تمحور حول قبر من هذه القبور فقد أشرب قلبه حب من في هذا القبر وحب ما يفعله. ولهذا تجدون يا إخواني من الإخبات والإنابة عند هذه القبور ما لا تجدونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين ترونهم عند هذه القبور إذا نظرتم إليهم الإخبات والإنابة والبكاء والإقبال وبذل المال بحب، إذا أردتم أن تنظروا إلى آت المال على حبه اذهبوا إلى هذه القبور، تجدون بعض الناس يحملون أموالهم وذبائحهم ويذبحونها طيبة بها قلوبهم ونفوسهم، وهذا لما أشربت قلوبهم هذه المحبة، وهذا غاية ما يفعله المشركون مع أنداديهم وأصنامهم. ولهذا لا فرق بين هذه الصورة وبين ما كان يفعله أبو لهب وأبو جهل، لا فرق، دعك من إن هذا ولي وإن هذا نبي وإن هذا حجر وإن هذه شجرة وإن هذه تربة، لا فرق، الشرك شرك. فإذا تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى فصرف له حقه فقد أشرك به، والشرك دعوة غيره معه، هذا شرك الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الحجر والشجر ومن كان يعبد الشمس والقمر ومن كان يعبد الأنبياء الملائكة والصالحين ومنهم من كان يعبد هكذا، وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. النبي ما فرق بين من يعبد صنما وبين من يعبد نبيا أو من يعبد ملكا، كله شرك. فهذا الذي يحصل عند هؤلاء، الذي يحصل عند هؤلاء تراهم يحملون معهم ذبائحهم، يحملون معهم أطعمتهم، يحملون معهم أموالهم، كل هذا بقلوب مخبتة. ولهذا ترى الواحد هناك يبكي ويذرف الدموع ويجمع قلبه على القبر، وتراه في الصلاة إن قلت له بما قرأ إمامك في صلاة العشاء يقول والله ما أدري، ما أدري الإمام قرأ بأي صورة، لكن يجمع قلبه عند هذه القبور. وهذا أمر مشاهد معروف عند هؤلاء القبوريين. فهذا الذي يحصل عند هذه القبور هو تماما ما كان يحصل عند اللات ومناة والعزة. ولهذا لما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى، لا يعنى نادي الأصنام فقط، إنما هذه رؤوس هذه الأصنام التي كان الناس يتوجهون إليها، إنما الأصنام وإنما الأوثان، كل ما تعلق به القلب وصرف له حق الله سبحانه وتعالى من الدعاء والعبادة والذبح والنذر وغير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذا التعبير وإنما يقول أحيان وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل البطن. ولهذا الواحد يشرب الماء يسري سريعا بخلاف ماذا؟ بخلاف الأكل. لكن هذا يحتاج إلى هضم، يحتاج إلى دورة، إنما الماء يصل سريعا إلى البدن ويتغلغل سريعا، ولهذا الإنسان يشعر بالري فور شربه. نعم
شيخنا، أثر لسفيان بن عيينة.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما بال أهل الأهواء عندهم هذا، وما بال أهل البدع عندهم هذا، وما بال أهل عباد القبور عندهم هذا، وما بال العشاق إخواني للنساء والصور عندهم هذا. الواحد قد يقطع من بدنه ومع ذلك ما يتحول، سبحان الله، كأنه ما يرى إلا هذا الشيء. ولهذا وإن كان الحديث ضعيفا، حبك الشيء يعمي ويصم، لكن المعنى صحيح فعلا، حبك الشيء يعمي ويصم. ولهذا متعصبة المذاهب تجد هذا عندهم واضحا، ما يرى غير شيخ، ما يرى غير شيخ، وليس مصيبا غير شيخ. ولهذا جرى ما بين متعصبة المذاهب ما جرى من حروب ومعارك بسبب التعصب المذهبي، بسبب التعصب المذهبي. نعم.
وقال نستويه في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، معناه ألا يكون الظالم إماما.
نعم، معناه ألا يكون الظالم إماما، هذا كلام نستويه. لا ينال عهد الظالمين معناه لا يكون الظالم إماما. طبعا لا يكون الظالم إماما شرعا، إنما قدرا وكونا قد يكون الكافر وقد يكون الظالم متولا على الناس. ولهذا قال الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين عمنا سبيلا. هذا الجعل لماذا؟ الكوني يا اخواني ولا الشرعي؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الجعل الشرعي، الله ما يجعل للكافر ولاية على مسلم. ولهذا اذا تولاك كافر فليس وليا شرعيا، هذا مهم جدا، لان بعض الناس يغلو فيك ويطعن فيك ويقول هؤلاء لو تولى الكافر عليهم لقالوا ولي امر، ولي امرهم جورج ولي امرهم ميخائيل وكذا. لا، ولي الأمر ما يكون إلا مسلما. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ما يكون ولي أمر في حالة الكفر فقط، الكفر فقط، الكفر فقط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما ظلم، أما فسق، فإنه ولي أمرنا ولو كان ظالما أو فاسقا يكون ولي أمر. وتعتبر ولايته شرعية. ولهذا الذين يقولون بأن ولي الأمر الشرعي هو هذا الولي الذي يكون عادلا فقط، فإن كان ظالما فليس وليا شرعيا. يقال من أين جئت بهذا؟ من أين جئت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى إلا الكفر، دل على هذا على أن ما عدا الكفر يكون وليا شرعيا، يكون ظالما يكون جائرا. والنبي والحمد لله شرح لنا هذا، بين أن أئمة يكونون على ظلم عظيم، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه. قال فما تأمرون أن ندركنا ذلك الرسول؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال في حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا ولي الأمر الشرعي المسلم ولو كان ظالما، ولو كان ظالما، لكن حسابه على الله سبحانه وتعالى، فظلمه وكذا هذا حسابه على الله عز وجل، وعند الله حساب خلقه. أما بالنسبة للأحكام فإن الحاكم إذا كان له عقد الإسلام فهو الحاكم، ماذا هو الحاكم الشرعي. فقول نفطويه معناه ألا يكون الظالم إماما، معنى الكلام هذا يا إخوان ألا يكون الظالم إماما، يعني عند الاختيار. ولهذا عند الاختيار لا نولي الفاسق اختيار، نولي العدل ونولي العالم ونولي كذا وكذا، هذه شروط اختيار. أما إذا تغلب الظالم أو كان عادلا ثم ظلم فإنه يسمع له ويطاع. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأما قوله لا، قال لا ينال عهد الظالمين، فقد اختلفوا بذلك. فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين، قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم ثقب سنيع عن مجاهد أيضا في قوله ومن ذريتي، قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك، لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جرير عطاء قال إن جعلكم للناس إماما قالوا من ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريتي إماما ظالما. قلت عطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم ساق بسندي عن كلمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جعلك الناس إماما قالوا من ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال محمد بن إسحاق وساق بسندي عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يخبر أنه كائن في ذريتي الظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن تنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. قال العوفي عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين، قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير وساق بسنة ابن عباس لا ينال عهد الظالمين، أي ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقضه. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون المعنطر عن نبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال ابن النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال حافظ أبو بكر بن مردوية وسق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين، قال عهدي نبوتي، أي لا ينال نبوتي ظالم. فهذه يقول ابن كثير رحمه الله فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه، كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. فكما قلنا هذا منه أخذ العلماء أن الظالم لا يكون إماما عند الاختيار، أما إذا تغلب وصارت له الإمامة فإنه يسمع له ويطاع. نعم. ولا يلتفت للكلام المفسرين الذين أخذوا من هذه الآية أن الظالم ليس وليا شرعيا، وأنه لا يولى ابتداء، وإذا تولى عدل ففسق فإنه يعزل، فلا التفات لهذا القول. ليه؟ لأنه مصادم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بنزع اليد إذا جار أو ظلم، لكنه عند الله عز وجل آثم، يحاسبه الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أثر وأمور تنكرون، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك صلى الله عليه وسلم، قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وقال كما في حديث عوف ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيء معصية له فليكره ما يأتي معصية له ولا ينزع عن يد من طاعة، وقال كما في حديث حذيفة سيكون بعد أيام يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي فيهم رجال قلوب الشيطان في جثمان إنس، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا التفت لكلام ابن حزم في هذا الذي لا يرى ولاية الظالم ويرى أنه لا ولاية له أنه يخرج عليه، ونقل هذا بفهمه هو عن كثير من السلف، وكل هذا غير صحيح ومصادم لمذهب السنة الجامعة، بل إن ابن حزم يعتبر أن السمع والطاعة وأن الركون والصبر على هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه يتأول حديث في من أخذ المال وكذا، حديث أبو هريرة عند مسلم الرجل يريد مالي قال لا تعطي مالك، قال فإن قتل قال قاتل، وأنزل ذلك على الأئمة والأمة مجمعة كما نقل المنذر كالمجمعين على أن السلطان يستثنى من إيه من ذلك. فلا يلتفت في هذا الموضع من التفاسير الواردة في أن ولي الأمر إذا ظلم فلا سمع له ولا طاعة. نعم، هذا مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، وهو منازعة ولاة الأمور إذا كانوا ظلمة جائرين. وأما مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة وإن ظلم أو جهر، فلا يلتفت لما ورد عن بعض المفسرين في هذا الموضع، وعلينا بالتفاسير السلفية. في البغوي كلام البغوي ابن جرير، هذا خلاصة يعني كلامه. هذا الشنقيطي كذلك. نعم، من نعم ايه ما ندخل هذا كلامه لا تلتفت لي. يقول هنا قلت ان كان مراد من ذهب الى ان عاد الامام الكبرى وهي الحكم فهو خلاف الواقع، وان كان مراد امامة العلم والدين فصحيح، لكن من يقول ان العادة والامامة فغالب ظن ان مراد الجواز الشرعي للقدري، ويقول المعنى النهي الشرعي اي لا تولوا الظالم عليكم حاكما واماما ولتكونوا من ذلك، فيكون في الآية متمسك لمن يجوز الخروج على ولاة الظلم والجور كما فعله بعض السلف كالحسين وابن الزبير وافاضل التابعين وبقية الناس يوم الحر، والجمهور كما قال القرطبي على ان الصبر اولى، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في كتاب علل الاصوليين. يقول هذا متمسك لمن يجوز الخروج على ولاة الظلم والجور كما فعله بعض السلف كالحسين وابن زبير، يعني قد يقال هو بينقل، يعني يقول متمسك لمن يجوز، والجمهور كما قال القرطبي على ان صبره، لكن طبعا هذا حتى هذا لا يقبل، لانه بهذا يذكر ان المسألة خلافية، يعني هناك من السلف من خرج وكالحسين وابن زبير، والحسين لا خرج ولا ابن الزبير على حاكم ظالم يريدان عزله أو الخروج عليه لكونه ظالما، ولا هذا قول للسلف أبدا. قول السلف الإجماع المنعقد على أن الحاكم الظالم يسمع له ويطاع. كيف السلف يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يأتون بهذه الوقائع ويترجمون بها على ماذا؟ على الخروج على السلاطين. نعم. ولو صح هذا عن البعض من جهة عملية فإنه لا يكون حجة، لأن الوقائع العملية يستدل لها ولا يستدل بها، وإحنا بينا من قبل قلنا نتحدى هؤلاء أن يأتوا بلفظ واحد عن الحسين أنه خرج على يزيد لكونه ظالما، فكان عنوان مسألة الخروج على الحاكم الظالم. لكن هذا معروف، الحسين ما كان يرى بيعة يزيد من أصل، لأن المسألة كانت جديدة، أن يولي خليفة من بعده وينص على ولده ويكون هذا كالتوريث، هذه كانت جديدة، فلهذا أشكلت عليه، أشكلت على الحسين. ولهذا لما دعاه أهل الكوفة ذهب إليه ليبايع، ثم إنه رضي الله عنه رجع عنها وطلب أن يذهب إلى يزيد أو للثغور أو يعود إلى المدينة، فأبوا إلا قتل. هذا هو الحسين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما فرقت، ما مات هو مفرق لجماعة المسلمين، مات هو مع جماعة المسلمين، يريد أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغور. لكن انظر إلى أصحاب الزيغ والجهل، يأبون إلا أن يأخذوا هذه وكأنها تماما نص فاصل، مثل القبوريين لما يأتون إلى ما يزعمون من دفن النبي في المسجد، تأتي لهم بجميع النصوص يقول اكتبوا النبي مدفون فيه، وهؤلاء تأتي لهم بجميع النصوص والإجماعات يكتبوا الحسين خارج ولا لا، بدعه بقى كم من الخوارج الحسين. هذا الذي عنده، هذا الذي عندهم، ما يجدون إلا هذه. طيب انظر إلى وقعة الحسين فضلا بقى عن وقعة ابن سعود، وقعة سعود. لكن أصحاب الشبه وزيغ القلب يجدون أي متمسك يا أخوة، أي متمسك. الحسين لا خرج على الحاكم لكوني ظالما، نحن خلفنا معكم الآن في مسألته الخروج على الحاكم الظالم. من السلف قال يخرج الحاكم الظالم؟ من الصحابة من هم؟ هاتوا واحدا قال يخرج على الحاكم الظالم، هاتوا واحد من التابعين يقول هذا. سعيد بن جبير ما قال أنا خارج على الحجاج لكوني ظالما، ما قال ابن جبير هذا، إنما المنقول عن ابن جبير وجماعة من التابعين تكفير الحجاج، يبقى إلا أن ترى كفرا بواح، ومع ذلك ندم على ما كان. يقول أيوب: فما شارك واحد منهم في ذلك فصرع إلى رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى أنت عن الحسين يقول اذهبوا به إلى يزيد ولم تأخذ بكلامه، وبين أئمة التابعين بعضهم الذين شارك في فتنة الأشعث يندم، ومع ذلك لا تأخذ بهذا، ما تأخذ بهذا، لأنك معتقد أولا، معتقد، والمعتقد أولا لا سبيل لك عليه أبدا. لكن حسبك أن تحدث الناس بالعلم، ومن شرح الله صدره له أخذ به، وإلا فسيبقى الناس أيضا منهم من يقول بالخروج ومن يقول بالعزل ومن يقول بكذا. والإخوان طيب لا يستكثر عليهم هذا، والجماعة الإسلامية إنما السلفيون، بين قائل بالخروج وبين قائل بالعزل، سلفي مصر الزعمين السلفية إلا من رحم الله عز وجل ولا ندري عنه إلا طلبة، لكن من المشاهير يعني، بين قائل بالخروج وإنه جائز على قول من أقوال أهل العلم، وبين قائل بالعزل إذا كان ظالما. هذا الموجود عن المشايخ الزاعمين السلفية في مصر، فحسان وحزب وبرهامي وحزبه ورسلان وحزب، دول الثلاثة الطبقة، وعبد المقصود وحزب، حسان وحزب وعبد المقصود وحزب وبرهامي وحزبه ورسلان وحزب، دول أكثر أربع اتجاهات موجود يزعمون السلفية، وهم بين قائل بالخروج وأن المسألة خلافية، وهذا قول معتبر ولا إنكار فيه، وبين قائل بالعزل إذا كان ظالم، هم بين قائل بالخروج وبين قائل بالعزل، أليس كذلك؟ بلى. فحسان ومن معه يذكرون الخلاف في المسألة، ونسترفون على ثلاثة أقوال. وبرهاني يرى أن هذا ليس بحاكم شرعي، وأن الخروج عليه جائز إذا كانت هناك مصلحة. وأما عبد المسعود وكذا يكفرون، وبالتالي يخرج عليه. ورسلان وحزبه تجوز العزل للحاكم الظالم. فهؤلاء الأربعة حسان وحزبه وعبد المقصود وحزبه وبرهامي وحزبه ورسلان وحزبه بين قائل بالخروج وبين قائل بالعزل. اللي يعترض على هذا يبرز دليله، إنما هذه أقوال موجودة ومعروفة. هذا حسان يملأ الدنيا بالخلاف، وحيد بن عبد السلام يملأ الدنيا بالخلاف، هذا حزب حسان ومن معه من يعقوب وكذا ومن معه، وحزب برهان معروف، هذا ليس حاكما شرعيا وليس ولي أمر بل هو متولي للأمر، نخرج عليه إن كانت المصلحة في ذلك، سواء كان يحكم غير شرع الله فهذا ليس حاكما شرعيا لأن هذا كفر، وإن كانوا لا يكفرون العين إلا بعد إقامة حجة هكذا يقولون، أو اشتد ظلمه كما يقولون. وأما عبد المسعود فإنه يكفر، ومن معه من فوز السعيد ومن أبو الأشبال الزهيري ومن هؤلاء ونشأة أحمد وهذه الجماعة. ومن حزب الرسلان القائل بجواز العزل لا الحل والعقد إذا كان الحاكم ظالما، هؤلاء الذين يزعمون السلفية في مصر، فهم بين من هو على منهج الخوارج وبين من هو على منهج المعتزلة. هذا باختصار، هذا باختصار. وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون هذا أبدا، لا خروجا ولا عزلا ولا منابذة ولا منازعة ولا ذكر للمثالب ولا غير ذلك إذا كان ظالما جائرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الآية انتبهوا لها بارك الله فيكم، والآية الأخرى في أول بقرة إني جاعل في الأرض خليفة، فعند هذه حقق كلام السلف فيها، وعند هذه حقق كلام السلف فيها. نعم، ولهذا مر معنا في ردودنا على محمد عبد المقصود لما كان يستدل بالآية الأولى إني جاعل في الأرض خليفة، هو كلام القرطبي في هذا ونسبة الخروج هذا إلى الجمهور، ثم إنه ترك كلام القرطبي في لا ينال عهد الظالمين. نعم،
كلام القرطبي
في
لا ينال عهد الظالمين.
نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال والذي عليه في المسألة 21، والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
هذا كلام القرطبي اللي حذف عبد المقصود ولم يأتي به، إنما أتى بكلام القرطبي فيه إني جعل في الأرض خليفة، ها، لأنه كان معمى مجمل. نعم،
كلام البغوي،
لا القرطبي فيه، هات يا أحمد، القرطبي فيه إني جعل في الأرض خليفة، شوف.
قال البغوي ورحمه الله تعالى قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير، قال إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير، قال الله تعالى لا يصيب عهد الظالمين، قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها أي من كان منهم ظالما لا يصيبه، قال عطاء بن أبي رباح عهدي رحمتي، وقال السدي نبوتي، وقيل الإمامة، قال مجاهد ليس لظالم أن يطاع في ظلمه، ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك، وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك، كقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
يعني حول الكلام كثير رحمه الله. فالإمامة إما تكون إمامة يعني حكم، هذه قد ينالها الظالم، لكن فيكون المعنى لا ينالها عهد الظالمين، هذا من جهة شرعية. أما من جهة كونية قدرية فقد تكون. وأما الإمامة في الدين اللي هي مقتدى بيقتضى بالشخص فيها، فهذه لا ينال عهد الله عز وجل الظالم فيها، لأن الله ما جعل ظالما في هذا الباب يقتدى به، إنما الأئمة الذين يقتدى بهم هم الذين اصطفاهم الله، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم.
سيدي رحمه الله حصرها على الإمامة في الدين.
نعم، على كل هذا محتمل. نعم.
وذكر نفطويه في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بأسمائي وعند تصرفكم وأحوالكم أذكركم برحمتي.
أذكركم برحمتي، نعم. فهذا ذكر نفطويه أيضا، وهو قول للسلف، قال: فاذكروني أذكركم، اذكروني بأسمائي وعند تصرفكم وأحوالكم أذكركم برحمتي. أذكركم برحمتي. وذكر الله عز وجل للعبد أعظم من ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم. وهذا يؤيده الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي حين يذكر، فإن ذكر في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فالعبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل، ولا شك أن هذا شرف عظيم للعبد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال: وقال الحسن البصري في قول فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. يعني حق الله على العباد وحق العباد على الله. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. نعم. نعم. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: إني جعل في الأرض خليفة، قال: المسألة الثالثة عشرة: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد. فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق.
هذا المشكل
العدل.
هذا المشكل في قوله قال الجمهور. نعم. تنفسخ إمامته،
إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم.
نعم.
لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخرع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه برهان من الله برهان. وفي حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع.
نعم.
قالوا: رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم.
نعم. فالمشكل في كلام القرطبي الأول أن قال ذاب الجمهور. أي جمهور هذا الذي ذهب لأنه تنفسخ وأنه تخلع، ثم ذكر القول وقال آخرون بأنه كذا. ثم جاء في المسألة التي بعدها اللي هي المسألة احنا قرأناها، فبين أن هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، وأن قول الجمهور من أهل السنة والجماعة وكذا. فهذا جمهور، جمهور أهل بدع، جمهور ما ندري عن جمهوره هذا. فهذا الجمهور الذي نقل عنه إذا كان يقصد جمهور أهل العلم معروف أصحاب المذاهب الأربعة وجمهور الأمة والأمة كلها كإجماع على أنه لا يخلع، وعلى أنه لا تبطل لا تبطل بيعته بالفسق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن بيعته قائمة وأن السمع والطاعة قائم مع فسقه. كيف يذهب الجمهور إلى خلاف ذلك؟ نعم.
ذكر القرطبي عن نبطويه في معنى الرافث
الموضع الخامس، نعم الموضع الخامس في البقرة.
ذكر القرطبي عن نفطويه في معنى الرفث في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال الرفث ها هنا الجماع،
الرفث ها هنا الجماع، المراد الجماع، لأن هذا كان محرما، كان محرما إذا أن الإنسان نام فإنه لا يأكل ولا يشرب اليوم الذي بعده، أو صلى العشاء على اختلاف الروايات في هذا. ثم إن أقواما قد وقع منهم جماع وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر رضي الله عنه وقيس بن صرمة هو جماعة، فأنزل الله عز وجل قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد، تغوا ما كتب الله لكم أو الجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه في الإباحة، فالرفض هنا هو الجماع لأن هذا هو الممنوع، كان هو الممنوع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان. ومعنى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ذكر عن مجاهد وعطاء وعكرمة وسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع والسدي وزيد بن أسلم والحاكم بن عتبة ومقاتل والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع، وعن ابن عباس يعني ليلة القدر، وكلها صحيح لكن المعنى الأقرب هو الجماع والولد، أما ليلة القدر بعيدة. نعم نعم.
وقال أبو عبد الله نفطوي
بالنسبة للمعتني بالكتاب يا أخوان ما ندخل به، إحنا نقف مع تفسير نفطوي، أما المعتني سلفي أشعاري أي شيء ما ندري. نعم. لكن بعض الأخوة يعني بيقول إنه وجدنا في كتاب له رد عن ابن تيمية في الدعاء عند القبور أو شيء، هذا قد تكون يعني مسألة خاصة. ولا ينبغي يعني السرعة في هذا، يعني إيه الدعاء عند القبور، إيه كلامه فيه، يعني هذا يعني تجوز أصحاب الدعاء أصحاب القبور؟ لا، هو كلامه كثير في هذا، أنه حتى ونصر نفطوي في عقيدة سلفية وذكر عن أهل العلم من عقيدة سلفية في الرد على المعتزلة وغير ذلك. على كل هو لا يعنينا، لا يعنينا هو لا يعنينا. نعم. أيوة موضوعه إيه؟ أيوة على ابن تيمية في الدعاء عند القبر. يعني الدعاء دعاء الله عند القبر ولا دعاء القبر؟ هذا ابحثوا بحث دقيق، احنا ما نريد نأخذ المساد بالشواشي كده، شوفوا بحث دقيق ايه الموضوع يعني فيه. نعم، لكن عموما هو ليس معنا، احنا ما نقرأ تفسيره، هو نقرأ تفسير نفطوي. نعم.
وقال ابو عبد الله النفطوي في قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، اللباس من الملابسة اي الاختلاط والاجتماع.
نعم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قال نفطية لباس من الملابسة أي الاختلاط والاجتماع، الاختلاط والاجتماع، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى الأمم في إباحة الزواج بالنساء، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن كثير هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليه. أما في نهار رمضان فيجوز للرجل أن يأتي امرأته، وهذه من مفسدات الصوم وهي أعظم مفسدات الصوم، ولهذا فيها الكفار، فيها الكفار. فمن أتى امرأته في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا فإنه يترتب على ذلك الإثم والكفارة وعليه القضاء. نعم.
قال وكذلك قال نفطويه في قوله تعالى وثيابك فطهر أي نساءك كما يأتي في
فين
موضعه.
فين 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 السابع السابع السابع
وثيابك، قال أسفل
ما أدري
أسفل الصفحة في نعم. السادس. قال وكذلك قال
لا لا هذا من شرحه هو. نعم شوف المرقم بس. وأخرج الحافظ
أبو الطاهر بن أبي الصقر في مشيخته من طريق نفطوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن الشعبي في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.
نعم.
قال نفطوي سميت التروية لأنهم كانوا يتروون الماء في ذلك اليوم فيحملون إلى عرفات، لأنه لم يكن لهم هناك ماء يومئذ فاتخذ الحياض بعرفات عبد الله بن عامر ابن كريز حين حج. فقال جرير يذكر الحج يستغفرون لعبد الله إذ نزلوا بالحوض منزل إهلال وتكبير.
نعم، فصيام ثلاثة أيام في الحج هذا إذا لم يجد الإنسان الهدي ولا ثمنه، إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هنا نفطي ساق بسندي عن الشعبي الثلاثة أيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يبتعد عن عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة، فيكون صيام ثلاثة أيام قبل عرفة. لكن من صام يوم التروية وهو قبل يوم التروية هو السابع ويوم التروية هو الثامن ويوم عرفة هو التاسع أجزأه، لكن يكون صيامه في عرفة خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الفطر في عرفة، وحتى يتقوى الإنسان على الدعاء والعبادة والطاعة في يوم عرفة. لكن لو صامه أجزأه، لكن عند الاختيار تجعل هذه الثلاثة قبل عرفة. طيب فمن لم يصم قبل عرفة الثلاثة أيام، يوم العيد حرام صومه عيد الفطر والأضحى، والثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها أيضا لأنها أيام أكل وشرب وهي من أيام العيد، إلا في هذه الحالة من لم يصم الثلاثة أيام قبل عرفة فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كما جاء في أثر عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص لمن لم يجد الهدية أو ثمنه أن يصوم هذه الثلاثة أيام. طب إذا ما صامها ما صام ثلاثة أيام فإنه يصوم عشرة أيام إذا رجع، لكنه يكون بذلك قد خالف، لكن عليه عشرة أيام. ومعنى إذا رجعتم، إذا رجعتم يعني إذا رجع هذا من الرجوع ليس هو الرجوع إلى الآل في البلد حتما وقد قاله جماعة، وإنما الصحيح أنه إذا رجع من الحج ولو بقي في مكة إذا أنهى حج فإنه يصوم السبعة أيام. ولهذا الذين يقيمون في مكة بعد الحج 20 يوما أو شهرا مثلا حتى يأتي موعد السفر، لو أراد أن يصوم السبعة أيام وهو في مكة يصومها، ولا يلزم أن يرجع إلى ماذا، لا يلزم أن يرجع إلى بلده. المهم إذا فرغ من الحج فله أن يصوم السبعة أيام، سواء رجع إلى بلد وأهله أو كان في مكة طالما أنه فرغ من حجه. هذه في الثلاثة أيام. نعم.
وذكر عن نفطويه أيضا في قوله تعالى في صيام
الموضع الثامن، قال وذكر عن
وذكر عن نفطويه أيضا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال إن العرب إذا ذكرت عددين فمذهبهم أن يجملوهما، وإنما تفعل العرب ذلك لأنها قليلة المعرفة بالحساب، وقد جاء في الحديث إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وورد ذلك في أشعارهم. قال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع.
نعم.
قال وعن نفطويه في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الكره بالضم المشقة والكره بالفتح ما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار، ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين.
ويجوز الضم في معنى الفتح كره وكره، نعم أكرهت عليه. فهذا القتال مع كونه شديدا وهو كره لكم لما فيه من مشقة إلا أن فيه منافع عظيمة، فغلبت مصلحته. كتب عليكم القتال يعني فرض، والجهاد في أصل فرض كفاية، لكن قد يتعين على الإنسان في أحوال، منها إذا كان الإنسان في الصف فلا يجوز له أن يفر بل لابد أن يثبت، منها إذا دهم العدو أرضا ووجب على أهلها الدفاع كل على حسب ما يستطيع، منها إذا عينه الإمام، هذه حالات يصبح الجهاد فيها فرض عين، وإلا في الأصل فرض كفاية. ومما يدل على أنه فرض كفاية قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. ولم يكن فرض عين على كل مسلم، فهو فرض كفاية إلا إذا تعين على العبد، ومع ما فيه من المشقة إلا أن فيه مصالح عظيمة، وهذا صيانة الإسلام وإخافة لأعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية كتب عليكم القتال وكره لكم، قال هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت ولهذا ثبت في صحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث بسبب الغزو مات ميتة جهرية، يعني أنه يكون إذا لم يتعين عليه الجهاد عينا فإنه يحدث نفسه بالغزو. وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقول وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذريهم وأولادهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في أمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خير ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاح حكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. قوله في الأول الجهاد واجب، هذا كما قلنا هو واجب، لكن واجب كفائي ولا عيني؟ هذا واجب كفائي للنصوص التي ذكرناه. وقول الزهري واجب على كل أحد، يعني من وجه، لأنه بيقول غزا أو قعد، واجب على من قعد كيف؟ أن يحدث نفسه وأن يكون على استعداد، إذا استنفر نفر، هذا هو معنى على كل أحد. ولا لو كان واجبا على كل أحد واجبا عينيا لما قعد أحد، لما قعد أحد، إنما الذي يقعد وقد ندب إلى هذا واستنفره الإمام، هذا هو الآثم، هذا هو الآثم. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
وذكر القرطبي عن نفطويه في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه.
نعم.
يقال حاضت المرأة وتحيض، ودرست وعركت وطمثت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سال في غير أيام معلومة ومن غير عرق المحيض، فإذا سال في غير أيام معلومة ومن غير عرق المحيض،
يعني العرق الذي ينزل منه الحيض، يعني المحل الذي جعله الله عز وجل طريق الحيض. نعم. قلت استحيضت فهي مستحاض، يسألك عن المحيض، قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع، منه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. والحيض دم طبيعة، دم جبلة، الله عز وجل جعله في النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث الصحيح لما حاضت وبكت، قال هذا شيء كتبه الله على بنات إيه؟ بني آدم، هذا شيء مكتوب على بنات آدم، ده اسمه دم طبيعة، دم جبل الذي يخرج من محل مخصوص على وصف مخصوص في زمن مخصوص، هذا اسمه دم طبيعة، وهذا دم الحيض. وأما الاستحاضة فهذا دم عرق، إنما هو عرق ليست بالحيضة، نزيف، ولهذا اختلفت أحكام الحائض عن المستحاض. أما الحائض فتمكث هذه الأيام لا تصوم ولا تصلي، كما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها في الصحيح ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، قالت كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحائض تتجنب الصوم والصلاة، ولو نزل الدم على الحائض قبل الغروب بدقيقة بلحظة فسد صومها وعليها أن تقضي هذا اليوم أكلت أو ما أكلت. أما العميات كنا يعظمن ذلك، نحن أدركنا أمهاتنا وكذا أنهم كنا يعظمن ذلك جدا، حتى المرأة تحيض وما تفطر، تقول لك صيام المرأة بلعنة وفطرها بلعنتين، ما ندري والله من أين جاءت هذه اللعنات، يعني إن صامت فهي ملعونة لعنة وإن أفطرت فهي ملعونة لعنتين، وبالتالي يقدمون اللعنة على اللعنتين. هذا سبحان الله كلام عوام ما عندهم علم ولا عندهم برأي يعظمون هذا، هذا مثال الذي يعظم شعائر الله بغير شعائر الله، كثير من الناس على هذا يعظم ولكن بدون دليل. فالمرأة إذا حاضت قبيل الغروب بلحظة فإنها يفسد صومها، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة ما صح صومها أيضا، إذا كان الدم ينزع إلى ما بعد الفجر بلحظة فإنه لا ينعقد صومها، لأنه لابد من انقطاع الدم قبل الفجر. هذا المحل أذى ولهذا لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة ويحائض ويسألك عن المحيض يقول له هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. فلا يأتي الرجل امرأته في الحيض في محل الولد، لكن له أن يباشرها فيما عدا ذلك، مباح له كل شيء إلا الجماع، لكن كره بعض أهل العلم أن يباشرها بين السرة والركبة، وهذا الأفضل والأنظف. ولهذا كان النبي إذا حاضت المرأة يأمرها فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. فالحائض تباشر، هذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يعزلون الحائض لا تؤكل ولا تشارب ولا، وخلاف أيضا لما عليه النصارى من أنهم يأتون النساء وهن حيض. أما الإسلام فهو الوسط، يمنعك من اتيان المرأة وهي حائض فإن هذا أذن، وفي نفس الوقت لا يأمر باعتزال النساء عزلة كاملة، وإنما تنام الحائض معك في لحاف واحد كما كان نساء النبي ينمن معه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح لما انسلخت امرأة من لحافه فقال ما لك لعلك نفستي، قالت نعم، فأمرها أن تتزر. وهذا من خلقي صلى الله عليه وسلم، حسن خلقي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تباشر إذا كانت حائضا ويستمتع الرجل بكل شيء منها، لكن الأفضل ألا يباشر ما بين سورة الركبة، أولا لأن هذا محل قذورات وقد ينال الإنسان ما ينال مما يتأذى منه. الأمر الثاني أنه قد يفضي بالإنسان إلى مواقعة المحرم فيبتعد الإنسان عن هذا، يبتعد الإنسان عن هذا، لكن لو فعل ليس محرما، لكن بعض العلم كره ذلك، كره ذلك. هذا بالنسبة للجماع، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي امرأته في هذا الزمان زمن الحد. أما المستحاضة فلو أن يجمعها، المستحاضة طاهر، لكن هذا الدم دم نزيف، ولهذا لو جمعها لبأس إن لم يكن هناك ضرر، إن لم يكن هناك ضرر، لكن من جهة الجواز الشرعي فنعم. ولهذا المستحاضة تصوم وتصلي ويجمعها زوجها ولا إشكال في ذلك، أما الحائض فلا. والنفساء كالحائض في الاجتناب، ولكن المدة تختلف، فالنفساء كما في أثر أم سلمة كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، إنما الحائض ما يقال 40 ولا 60 ولا 70، إنما إذا عبر الدم أكثر الشهر فهذا استحاض، إن تجاوزت نصفه فهذا الاستحاض، إنما إذا تغيرت العادة من 7 أيام إلى 8 أيام إلى 9 أيام طالما أنه على نفس الوصف فهو حيض، ولو زاد ولو نقص كذلك، ولو تكرر، يعني حاضت ثم طهرت ورأت الطهرة والنقاء كاملا ثم عادت فحاضت بعد أسبوع هذا حيض، فالحكم معلق بوجود علته والوصف متى ما وجد الحيض، ولو تكرر 2-3 مرات في الشهر الواحد، ولهذا قد تعتد المرأة في شهر واحد إذا تكرر معها الحيض. نعم نعم. الايه المبتدا بينتظر بقى، بينتظر بها بالمبتدا، لكن ان كانت في سن امراه يعني 9 سنوات فما ازيد ونزل الدم عليها، اذا نزل عليها الدم بتمسك حتى تنظر بعد ذلك تتخذ عادتها بما استقر عندها. نعم. نعم. السنة التقريرية. نعم. وعلى ذا جماهير أهل العلم. نعم.
ذكر من الطوائف في مسألة سبحانه أن الصلاة الوسطى هي العصر في قوله تعالى،
يعني له مؤلف في سبحانه معاني سبحانه وكذا. نعم.
أن الصلاة الوسطى هي العصر في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
أي نعم، وهو الراجح، مذهب الإمام الصوفي رحمه الله هو الراجح في هذا، هو الراجح في هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، فقال ملأ شغلون ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فالنبي قد عينها صلاة العصر لما شغل يوم الخندق، ولهذا نزل الأمر بالصلاة حتى في ساحات القتال. صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجد فليكون مراكم وتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم، وقوموا لله قانتين. قانتين قد كان الكلام مباحا في أول الإسلام، كان الرجل يتكلم في الصلاة في حديث زيد بن أرقم في الصحيح، ثم نسخ الله ذلك بقول عز وجل وقوموا لله قانتين، فصار الواجب على الإنسان أن يصمت في صلاته ولا يتكلم بكلام خارج الصلاة، إلا إذا تكلم مخطئا أو ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عن ذلك، كما جاء عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال له لما عطس رجل فشمته فرماه ناس بأبصارهم فقال وثكل أمياه، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال معاوية فبأبي هو وأمي فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا كذا، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فدل هذا على أن الصلاة ما يجوز فيها الكلام الخارجي. ودعوى أن الكلام لمصلحة الصلاة فيها جائز، هذه لا أعلم فيها دليلا لمصلحتها جائز، هذا لا عنه دليلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد حث من نبه شيء في صلاة فليسبح، وقال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خارجي. لكن لو تكلم الإنسان مخطئا أو تكلم جاهلا فهذا يغفر له، كما في حديث ذي اليدين وكما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. لكن إنسان ما يتكلم في صلاة وقوم الله قال، والكلام عمدا في الصلاة يبطله. وهل يدخل في ذلك تسمية بعض الأشخاص في الدعاء؟ تدعو له مثلا، تدعو لفلان وفلان يقال هذا خارج الصلاة؟ لا، مأزول في هذا. وقد جاء عند في الصحيح من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أقواما في الصلاة ولعنهم في الصلاة، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وجماعة، ومع ذلك ما بطلت صلاته، فيجوز التعيين. ودعا أيضا في الصحيح، دعا للمستضعفين من الرجال سلم بن هشام وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم دعا لهم، فهذا لا يعد كلاما خارجيا. وكذلك أيضا إذا ترى شيء في الصلاة يستوجب ذكرا، وذكر الإنسان هذا الذكر المسبب فإن هذا لا تبطل به صلاته. فمثلا إذا سمع صياح الديك وهو في الصلاة فسأل الله من فضله، أو عطس فحمد الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه. ولقد كان النبي يقرأ فيمر بالآية فيها الرحمة فيها ذكر الجنة فيسأل الله عز وجل من فضله، أو النار فيستعيذ بالله عز وجل من النار، وليس هذا خارج الصلاة. وقد ورد أيضا في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي أن يمكث مكانك حمد الله عز وجل، فلو وجد سبب وداع للذكر فذكر الإنسان رب عز وجل في هذا فهذا لا حرج فيه، ولا يعد هذا من خارج الصلاة لأنه من جنس ما فيها من الذكر والتسبيح وغير ذلك. نعم نعم نعم. تردد الأذان البعض قال به، بعض العلم قال به، ذكر ابن دقيق العيد وجماعة أنه يكون من جنس ما هو فيه، لكن الله أعلم في هذا، يعني على كثرة التوارد هذه والحاجة إليها، لكن يعني لا أعلم شيئا فيها، لكن ما يبعد، ولو فعلها إنسان لا تبطل صلاته ولا كذا، لكن هل هذا المطلوب المستحب؟ الله أعلم، أو يكون من قبيل الجائز مثل إلقاء السلام على المصلي مثلا ورده بيده. نعم، لكن ذكر البعض أنه لا بأس بهذا، لكن يكون من قبيل الجائز أو من قبيل المستحب، لأن الإنسان بعد صلاته له أن يذكر هذا الأذان يقوله بعد صلاته بعد فرغ من الصلاة. نعم، شوف كده في الإحكام تجد من دقيق يمكن ذكر المسألة هذه في تعليق على العمدة. نعم أيوه، هذا من الشغل، هذا لا يعكر على الشغل. نعم 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 نحن نرجح المسألة فيها خلاف، لعن المعين فيها خلاف، لكن نرجح أنه لا يلعن المعين لا في إذا كان حيا، لا المسلم ولا الكافر. نعم.
قال ومن سورة
نعم سبح له. نعم. يعني هو عمل ايه الحصل ايه نسي ركعة يعني كيف بيتشاهد تمام هم قابوا جالسين ليه هو جالس في الثالثة يقوم المأمومون هذا الرابعة يقومون الرابعة ويسبحون لم يلتفت هو مش فاهم نسبح ومش فاهم حتى يسلم فينظر إلينا فيجدنا قياما فنشير إليه فيعلم هذا ولا نعدل عن التسبيح. نعم
ابن دقيق العيد شو هنا.
نعم
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام قال اختلفوا في انه
هذا كتاب نفيس جدا احنا بدأنا نسأل الله يسرى اتمامه. نعم اختلفوا احنا محتاجين صراحة 72 ساعة في اليوم ما ادري. نعم هذه الكتب نحتاجها جميعا. نعم.
قال اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال للعلماء.
ولهذا الواحد بيوسع عليه في الكتب يعني صراحة يعني الواحد يستفيد من تاريخ علمائنا يعني توسع في الكتب وسع فيها استعن الله عز وجل وينه أصولها يكون عندك في كل فن كتبا انتهت حتى إذا مات الإنسان استفاد ماذا استفاد الناس أسماء هذه الكتب ومرجعية هذه الكتب وفتح هذه الكتب وعرف منهج صاحب الكتاب وعرف موضوع الكتاب والله بقى يتم لك هذا إن شاء الله بعد ذلك. إنما يعني صراحة الواحد يرى أنه إيجاد هذا المنهج بالتوسع سواء فيما يتعلق بالعلوم كلها أو فيما يتعلق بأصول الكتب في كل علم من العلوم أخذ بالك يعني أترك كل المسائل والقضايا وموضوعات العلم ثم بعد ذلك حسب ما يفتح الله عليك بقى. فمن طال عمره وحسن عمله حصل من ذلك ما حصل بس بحيث يبقى أمام الناس القاعدة القاعدة يعني هذه مفردات ما تحتاج من الكتب ومن المسائل يبقى أنت أخذت في سواء بالعلوم خدت تفسير خدت حديث خدت فقه خدت أصول خدت مصطلح خدت لغة خدت تاريخ خدت تربية خدت تجويد خدت كذا كل هذا فرد لك تموت بعد سنة بايب أنت خدت فكرة عن كل علم من العلوم. طيب ادخل في الكتب ابدأ في التفسير في هذه التفسير عرفت ابن جرير الطبري ما التفسير هذا بعد ما كان هو موضوع في المكتبة الله أعلم هذا فيه إيه ولا طريقته ولا منهجه عرفت ابن جرير وعرفت ابن كثير وعرفت الشنقيطي وعرفت البغوي وعرفت ابن عبد الوهاب وعرفت ابن تيمية وعرفت ابن القيم عرفت الطريقة اللي بيقوم عليها كل تفسير بعد ذلك افتح الله عليك. هذه تحتاج أعمار تلو أعمار تلو أعمار لكن تموت في نصف الكتاب خير من أن لا تفتحه وكل بركة وخير كل بركة وخير. المهم تتقن العلم وتحسنه وتأخذ ما تستفيد. فالعلماء هناك الاختصار وهناك التوسط وهناك الإطالة المسائل كذلك الفردية هذه المسائل مسائل المنهج لا سيما خصوصا مسائل المنهج حتى مسائل كل علم من العلوم في الحديث أهم المسائل في المصطلح أهم المسائل في أصول الفقه أهم مسائله مثلا بحيث يكون عندك التصور في هذا. هذا الحقيقة أنا وجدته طريقة يعني من أنفع الطرق وأرى أنها جمع لكل الطرق بفضل من الله ثم انتفاع بحياة شيوخنا وعلماء الأمة لما يطلع سنة التراجم ويرى أن هؤلاء كانوا بحورا. فكنت تقول لو كان هؤلاء لو هذا العالم فتح هذا الباب يعني أنا أقول لو أن البخاري وضع مختصرا في تعليقاته على البخاري نفسه أنا لو البخاري عنده أقول له كده ولا شك أن الأمة كانت تنتفع انتفاع عظيم ولا يا أخوان صح ولا لا. شوف ما حصل هذا البخاري لو أن البخاري وضع عند تراجمه فتح المغاليق كان هياخد منه كم؟ عندك في تراجم البخاري وضع تقريبا حوالي 95 كتاب في صحيح وتبوباته عديدة. يعني لو كل يوم هو صاحب الكتاب, مش هضع احتمالات, مش هقول لعل مراد المصنف ولعل مراد المصنف, ولو كل مع كل باب يضع هذا المراد بكذا ومحل كذا كذا ومحل كذا 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 ومحل كذا كذا ومحل كذا كذا, ولا شك ان البخاري عاش بعض الصحيح مدة. نتمناه ولا ما نتمناه يا اخوان؟ الشنقيطي يا اخوان ما اكمل تفسيرا له, الامام العالم هذا في التفسير. ابن باس ما نرى شرحا مثلا في فيما اطلعت وهو موضوع في أصول فقه في لغة شيخنا شيخ الفوزان إلى الآن ما أطلع له على شيء في 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 في, في الأصول في المصطلح في اللغة. استفيد أنت بقى. هذا من هذا القبيل. ومن قبيل آخر فإن هؤلاء بيئة علماء. يعني كيف بيئة علماء؟ يعني إذا ما وجدتش عند الفوزان الأصول بتجد عند الغديان, ما وجدتش عند ابن باز اللغة هتجدها عند فلان وهكذا. فبمجموع هؤلاء القمم والآئمة تجد ماذا؟ العلم بهذا. أنما إذا كنت أنت في بيئة ما فيها شيء من هذا من أهل السنة فهنا يكون تعين هذه الطريقة آكد, صح ولا لا؟ نعم نعم نعم. طب لو 9 يعني اشمعنى 10 مرات؟ مش فاهم. تمام. تقصد بقى وتنتقل لغيره. يعني انت بقى خدت شرح في الاصول الثلاثة هتنتقل لكتاب التوحيد, تنتقل مثلا لكذا, خدت في اقصد تقرا العشر شروحات ولا تنتقل لمتن اخر؟
لا شرح واحد
وتنتقل لاخر, قصد كده يعني. يعني بدل ما اقرا انا احفظ اصول الثلاثة و اقرا عشر شروحات لها, اصول الثلاثة عشر شروحات, اقرا شرح واحد واخذ القواعد الاربع بشرح واخذ التوحيد بشرح واخذ كده قصدك؟ يبقى العشر شروحات هنحولها في كاف عشر متون في النهاية ترجع لها على فكرة. قول براحتكم وفي النهاية ترجع لها. قول ها. كلام جميل. شرح واحد يعني هو صالح الشيخ عشر مرات او ها انت لا تنتقل من شرح الا اذا اتقنت دي كده يعتبر مرة, ما لم تتقنه يبقى انت ما اتممت مرة. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فاللي عليها أيام من رمضان ما صامت رمضان لازم تصوم اللي عليها الأول قبل شوال. فأنت تنتقل يبقى ما أنت ما أنت ليس أنت تقول قرأت شرح واحد, أنت ما قرأت شرح واحد. شرح واحد يعني فرغت منه يعني فهمته يعني هضمته, ده اسمه مرة. إنما أنت ده جزء ثم جزء ثم بعشرة أجزاء وفي النهاية أنت بقى راحت, صح؟ زي اللي بيغسل إيده ثلاث مرات بس كل مرة يغسل ثلث يد, هو غسل مرة ولا ثلاثة؟
يعني البعض يقول
شيخنا
ما لم
احصره
في هذا الشرح
احصره. لا ليس بصحيح, ليس بصحيح. انتفع بشرح واحد يبقى في الاول كده انتفع بشرح واحد مثلا وليكن الشيخ الفوزان خلاص فرغت منه واتقنته, بدل ما تجيب شرح تاني وثالث ورابع وخامس وسادس خليه مرحلة اخرى انتقل للقاعدة الاربع. يبقى العشر شروحات هذه خلاها انت في عشر متون مختلفة, تمام؟ خد من كل فن متن متن, بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية. يعني انت زي اللي بيبني بيت بالضبط, احنا بنيجي نعمل قواعد في البيت بنعمل خمس قواعد او ربع القواعد وبعدين نبني نرجع نعمل ربع القواعد, ولا بنخلص القواعد الاول؟ انت افرد الاول في كل العلوم خدت متن 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 بعدين اطلع برضو بمتن متن متن اطلع وهكذا, يبقى ماشي معاك بالتساوي حتى لا يكون هذا على حساب ذاك, وحتى ما تختلفك يعني المنية وأنت ما أتممت إيه إنما في بعض الناس، أنا قابلت بعض الإخوة مثلا يقول لك مثلا عندي اللغة، أنهي اللغة الأول؟ يجلس فيها سنين في اللغة، لا مطالعة في عقيدة، لا مطالعة في فقه، لا مطالعة في أصول. بعض الناس يركز في الفقه وأصوله ويترك العلوم أخرى، هذا البعض بيلجئ إليه، وده طريقة يعني البعض بينصح به. لكن الحقيقة من خلال التجربة في هذا ومردود النفع، أنا أرى طريقة المدارس والجامعات زي ما في الأولى ابتدائي بيضع لك المواد كلها، عندك علوم، عندك حساب، عندك لغة عربية، عندك كذا، عندك كذا، كل هذا، وبعدين بيرتقي معك شفها. فعلا هذا الصحيح، بحيث أنت العلم كجسم الإنسان يحتاج بعضه إلى بعض. غير معقول إن أنا أعيش مع اللغة 7 سنوات 10 سنوات وأنا جاهل بالمعتقد، أو المعتقد وأنا جاهل بالحديث، أو بالحديث وأنا جاهل بالفقه، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض، يحتاج بعضه إلى بعض. ولهذا العلم خذ قاعدة معا وترتقي معا، وبهذا إن شاء الله لن تكون طالب علم صاحب شذ ذات ولا معاديا لما تجهل. لأنك أنت لو تدرس لغة فقط هتجد نفسك اللي أمامك في الحديث بتزهد فيه، أنت ده أنت ما تعرف تقرأ حديث قراءة صحيحة، يا رجل روح تعلم اللغة الأول وأنت جاهل أصلا بالحديث، ولا تدري في أي مسألة يعني من المسائل كيف تستدل عليه. هتستدل بسبويه أنت في مسألة زي السجود زي هذا الذي مثلا التسبيح لمن ناسي في الصلاة ولا الكلام لمصلحة الصلاة، هتجيبه بسبويه ولا تجيبه بالفراء ولا تجيبه بالزجاج؟ لكن خذ معك شيئا فشيئا واستمر. يبقى في الطلب أو في التدريس افتح القاعدة وخذ منها وتدرج فيها، خذ وتدرج فيها، بحيث لو مت بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات فلك في كل باب. انت في مشايخ تتمنى ان يكون تكلم في مسألة، لو الشيخ له كلام في مسألة هذه تتمنى يكون له كلام في مسألة، تتمنى لو شرح علما ما والشيخ بحر مؤهل، لكن لا تجد كلام في هذا. فانت استفيد، انا لو اضع اليوم البخاري، لو انا اضع اليوم دي مصنفا، هضع لي مصنف واعمل ايه؟ مصنف وما يحتاج المصنفات، هشوف مصنف محتاج للناس، وبعدين اضع انا تفسير هذا في صحيح البخاري، في كتاب توحيد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: اختلفوا في أنه إذا سمعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن، قال اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا، على 3 أقوال للعلماء: أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، والثاني لا يجيب،
يعني عموم الحديث رواه في الصحيحين إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول.
والثاني لا يجيب لأن في الصلاة شغلا، كما ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه. والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة، لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة؟ وجهان، مع الجزم بأنها لا تبطل، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة. أما الحي على فإما أن يجيب بلفظها أو لا، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة. وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين: أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء
دعوة الخلق، ليس هذا مخاطبة،
بل حكاية ألفاظ الأذان انتهى.
صحيح، هذا الصحيح. إذن ذكر فيها 3 أقوال، قول بالتجويز وهذا الأقرب لظاهر الحديث، لكن يبقى كما قلت لكم بأنه هل يكون مستحبا لأن الأصل في الإجابة الاستحباب، لكن هل وهو في الصلاة يكون مستحبا أو انشغاله بالصلاة والإمامة يكون هو المقدم والمستحب؟ فالذي يظهر أنه طالما أنه أمر يمكن تحصيله فإذا فرغ من صلاته قال فيكون الانتظار أولى، فغاية المسألة الجواز، لأنه من جنس ما في الصلاة من الذكر، وقد جاء أن الذكر مسبب يذكر، وأن التفريق بين هذا وذاك يعني لا دليل عليه، وكذلك أيضا القول بالتفريق بالفضل نفي لا دليل عليه، لأن القاعدة ما ثبت في النفي لا يثبت في الفريضة. نعم قال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة. وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة.
يعني والشيخ الإسلام يختار الاستحباب، لكن هذا في نظر، والله أعلم، يعني هذا في نظر، الجواز أقرب. نعم شيء يسير، المصلي إذا كان يصلي وبين أسنانه شيء من أثر الطعام هذا شيء يسير لا تبطل به.
قال: ومن سورة آل عمران، وحكى القرطبي عن نفطويه في معنى قوله تعالى: كدأب آل فرعون، قال أي كعادة آل فرعون، يقول اعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات للنبي صلى الله عليه وسلم كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء.
نعم، كدأب آل فرعون أي كعادة آل فرعون، ويقال اعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات للنبي صلى الله عليه وسلم كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء، كدأب آل فرعون يعني كطريقتهم وعادتهم وما اعتادوه هذا معنى كدأب آل فرعون والذين من قبله، فالمخالفون للرسل على طريقة واحدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية كدأب آل فرعون: قال وقوله تعالى كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد، ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك أيضا كنهر ونهر، كدأب هو معناه يعني بالتحريك وبالتسكين هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال، بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبله من المكذبين الرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، كذاب آل فرعون والذين من قبل، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
قال حكى،
لكن هو ذكر قال اعتاد هؤلاء الكفرة والإلحاد والإعنات النبي كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء، لكن إذا نظرنا لسياق الآيات وجدناه كما قال ابن كثير، لأنه ذكر قبلها ماذا؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فيكون كذابين في إيه؟ في التكذيب والعقوب، فأولئك سيكونون مثلهم في التكذيب وطريقة التكذيب والعقوبة، والكفر ملة واحدة وطريقة واحدة في المعارضة، بل قل الباطل حتى أهل البدع تجدهم على طريقة الكفار في رد الحق، هناك قالوا وجدنا أباءنا وهؤلاء يقولون وجدنا مشايخنا، هؤلاء يتبعون المتشابه ولا يتبعون المتشابه، هؤلاء يكتمون ويلبسون ولا يكتمون ويلبسون. الفرق في الفعل نفسه، أن هذا مكفر وأن هذا مبدع، بس لكن الطريقة واحدة، طريقة أهل الباطل واحد، به يكون كفرا وبه يكون بدعة، هي واحدة، طريقة واحد، الطريقة واحد. نعم.
حكى نفطاي عن ثعلب قال في قوله
الموضع تعالى الثاني في آل عمران، قال حكى نفطاي عن ثعلب،
حكى نفطاي عن ثعلب قال في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به.
نعم، ولكن كونوا ربانيين، ربانيون يربون العلم أي يقومون به، وكذلك يربون عليه، وكذلك يربون عليه، ولكن كونوا ربانيين كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو ذاك الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد أي حكماء علماء حلماء، حكماء علماء حلماء، وقال الحسن وغير واحد فقهاء، وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما في عالم يقول هذا ولا نبي يقول هذا، كونوا عبادا لي من دون الله اعبدوني، فالطاغوت هو من يدعو لعبادة نفسه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكونوا أهل عبادة. وقال الضحاك بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كنوا ربانيين بما كنتم أي بسبب يعني أنكم كنتم تعلمون الكتاب، فحق على من تعلم القرآن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون معناه، وقرأ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. نعم.
الموضع الثالث قال وأخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في الموضح بسنده من طريق نفطوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب القرني قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
لا شك أن المهاجرين هم أول هذه الأمة خيرية، لكن لا ينحصر هذا في المهاجرين بل في المهاجرين والأنصار، ولكن كان نفطاوي أخذها على الظاهر كنتم خير أخرجت للناس حينما أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لكن يدخل في ذلك الأنصار، فالمهاجرون والأنصار والقرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان. هذه الأمة خير الأمم، هذه الأمة وفي 70 أمة هي خيرها، ولهذا سبحان الله هي الشاهدة على الناس يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهي أول أمة تدخل الجنة وأول أمة تجوز على الصراط وأكثر أمة في الجنة تبلغ 1/3 أهل الجنة بمجموع الأحاديث، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منها من الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يرزقنا وإياكم في الفردوس الأعلى. لكن هذه الخيرية ليست عائدة إلى نسب، إنما عائدة إلى عمل، فما حيثية هذه الخيرية؟ تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالإيمان بالله والأمر معروف عن المنكر والدلالة على الخير هذه أعظم الحيثية. ولهذا لا أعظم يا أخواني بعد الإيمان بالله من الأمر معروف عن المنكر. أنت كيف استقمت إلا بالأمر معروف عن المنكر؟ وأنا وغيرنا ومن هو أكبر منا كيف عرفت الحق إلا ممن دلك عليه؟ فهناك أدلاء على الله وعلى الشريعة، فمن كان منهم فنعماه، فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين لا تنقطع أعمالهم، يموتون وأعمالهم موصولة بالعمال الذين اقتدوا بهم. لهذا احرص يا أخي أن تضع بذرة الخير في كل مكان تذهب إليه، كل مكان تذهب إليه بذرة الخير التي يقتدى بك فيها، فتكون إمام هدى. وهذا داخل في قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما. نعم.
الموضوع الرابع، وقال أبو عبد الله بن عرفة نفطويه في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال الغرور ما رأيت له ظاهرا حسنا وله باطن مكروه أو مجهول.
نعم.
والشيطان غرور لأنه يحمل على مخبئات الناس ووراء ذلك ما يسوء.
نعم، الشيطان أطلق عليه الغرور، أطلق عليه الغرور كما في سورة الحديد. وقال الغرور هنا ما رأيت له ظاهرا حسنا وله باطن مكروه أو مجهول. ولهذا لو باع الإنسان البيع الذي ظاهره حسن وهو فيه عيب يقال غره، هذا يكون ايه قد غره. فكذلك الحياة تغر يا اخوان، لها بريق وتفتن وتغر، وعليه لابد الانسان ان يكون يقظا كما قال سبحانه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث. يبقى هذا شأن الدنيا، ولهذا قال سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وإنما يأخذ الإنسان من الدنيا ما يوصله إلى الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال سبحانه بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير ما أبقى. وقال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. ها ترجع بشيء؟ ما ترجع بشيء، هكذا الدنيا. وقال قتادة في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، قال هي متاع، هي متاع متروكة، أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. خذوا منها طاعة الله. هذه الدنيا ليست مذمومة يا أخواني إلا أن تجعلها معصية. إنما هذه الدنيا أليس الصديق قد حصل فيها تلك المرتبة؟ أليس الفاروق قد حصل فيها تلك المرتبة؟ فمن أخذ الدنيا وجعلها معبرا للآخرة أفلح ونجح، وكانت دنياه معبرا حسنا لآخرته. فازهد في الدنيا ولا تأخذ منها إلا ما يبلغك إلى الآخرة، فإنك لست فيها بمعمر ولكنك عنها راحل. ولهذا يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع ماذا؟ أهله وماله، ويبقى عمله. نعم.
ومن سورة النساء ذكر القرطبي وابن عادل عن نفطويه في معنى المقت في قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا، قال كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد المقتي.
إذا كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل الولد المقتي، إنه كان في حجة مقتا وساء سبيلا، هذا بعد قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فحشة. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف، إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، وساء سبيلا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أبيه، امرأة أبيه لا يجوز له أن يتزوجها، فهي من المحرمات عليه. كما أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج ماذا؟ امرأة ابنه. نعم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، قال ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بمراته، فإن الغالب أن من تزوج بمرات يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب نفوسه صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتا أن يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنة من طرق عن براء بن عازم عن خليع ببردة، وفي رواية ابن عمر، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال أحمد حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي، فقلت له أي عم أين بعثك النبي؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. مسألة، وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من بشر بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما حله النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد أنها تحرم أيضا، يعني واحد نظر لامرأة يبقى ما يتزوجه. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة خديج الحصني مولى معاوية قال اشترى أو اشتري لمعاوية جريدة بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعه ويقول هذا المتاع لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد معاوية، ثم قال لا أدع لي ربيعة ابن عمرو الجرشي وكان فقيها أو لا أدع بقى لي، فلما دخل عليه قال يبقى أدع بقى. نعم، إن هذه أتيت بها أو أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن لا تصلح له، ثم قال نعم ما رأيت، ثم قال أدعو لي عبد الله بن مسعد الفزاري يبقى أدعو، فدعوت وكان آدم شديد الأدمة فقال دونك هذه بيض بها ولدك، قال وقد كان عبد الله بن مسعد هذا وهبه رسول الله لابنته فاطمة فربته ثم اعتقدته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي نضل عنه. طبعا هذا بعيد، هذا قول بعيد، مسألة يعني إذا نظر، لكن إذا تزوجها فنعم، وإذا كانت أمة فنعم، أما مسألة إن يعني إن نظر إليها هذا لا دليل عليه، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف. أما مسألة قوله هنا في حديث البراء قال فمن تعطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير من فيئة لبيت المسلمين، هذا ضعيف أيضا، فإن القتل ما عدا إلى ذات الزواج وإنما إلى استحلاله ذلك أو عدم التزامه الحكم، أما من تزوج فإنه لا يكون كافرا، وعلى هذا جماعة المفسرين. نعم نعم، اي نعم حتى لو عقد عليه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة المائدة.